هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: بحرية حرس الثورة الإسلامية تؤكد أن دخول الصهاينة للخليج الفارسي سيزعزع أمن المنطقة. أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. استمرار المعارك في العاصمة الليبية طرابلس يؤدي بعشرات القتلى والجرحى ويوقف مطار معيتيقا. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية من السماح بدخول الكيان الصهيوني إلى الخليج الفارسي، لافتا إلى مخاطر ذلك على أمن هذه المنطقة الحساسة للغاية. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري لدى استقباله بطهران نظيره العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي: نحن نلتزم بمبدأ الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، والكيان الغاصب هو العدو رقم واحد للأمة الإسلامية، مشددا على أن مهمة حفظ أمن هذه المنطقة تقع على عاتق دولها. بدوره أكد الحربي أن الأجانب لا يفكرون بغير مصالحهم من وراء حضورهم في المنطقة، كما أشاد بإنجازات إيران الدفاعية معربا عن أمله بأن تستفيد عمان من تلك الإنجازات. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بناء الوحدتين الثانية والثالثة من مفاعل بوشهر النووي يشهد تسارعا منذ شهور. وأضاف محمد إسلامي: نأمل بتنفيذ مشاريع أخرى في كافة المجالات المرسومة، مشيرا إلى قرب البدء بمشروع تطوير منشأة خنداب وإكمال عدد من المشاريع الأخرى التي هي قيد الإنشاء الآن. وتحدث إسلامي عن عزم إيران على إنشاء مفاعلات جديدة لإنتاج 10,000 ميغاوات من الكهرباء، معتبرا مفاعل بوشهر الحالي الذي يعمل بقدرة 1,000 ميغاوات باكورة المشاريع الجديدة. وقعت أوكرانيا وروسيا في مدينة إسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، خاصة بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مؤكدا أنه يفيد دولا نامية على حافة الإفلاس وشعوبا أكثر احتياجا على حافة الجوع بحسب تعبيره. بدوره أعرب الرئيس التركي أردوغان عن أمله بأن يشكل الاتفاق نقطة تحول نحو إنهاء الحرب على طاولة التفاوض، لافتا إلى أن الحرب تؤثر على الإنسانية كلها. وتنص الوثيقة على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة فقط. دمرت القوات المسلحة الروسية 4 راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية، أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية خلال بيان لها عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الراجمات أرسلت من واشنطن إلى أوكرانيا في حزيران الماضي. وأكد البيان تدمير نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل المسلح المتطرف المئات السود بمدرسة كراماتورسك. قتل 10 أشخاص وأصيب 15 بجروح جراء اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس. واندلعت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية بين عناصر جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي وآخرين تابعين لرئيس جهاز الحرس الرئاسي، على خلفيات اتهامات متبادلة بشأن عمليات اختطاف. وتمكن جهاز الردع من السيطرة على عدة مقرات ومواقع وسط طرابلس بعد الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة ساعات، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من مطار معيتيقا بطرابلس مؤقتا. وحول آخر المستجدات على الساحة الليبية، نستمع إلى الصحفي الليبي محمد شحاد على سياق التقرير التالي.
هناك بوادر حسب مصادر مطلعة يوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بشكل حالي. نقف عند الحصيلة الأولى لهذه الاشتباكات التي شهدتها العاصمة ما بين الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى ظهر اليوم. بحسب جهاز الإسعاف والطوارئ هنا في العاصمة طرابلس 13 قتيلا حتى هذه اللحظة، وارتفاع الجرحى إلى 35 جريحا حتى هذه اللحظة. ولكن نقف على أهم المستجدات هنا في طرابلس، حيث سيطرت قوة الردع الخاصة على مستودع الموز وطريق المشتل وأيضا عديد من الجهات الحكومية. من أهم هذه الجهات الحكومية هو مقر الهجرة غير الشرعية. طبعا الاشتباكات كانت دائرة بالقرب من مقر وزارة الخارجية وأيضا حتى مقر التلفزيون الليبي أو ما يعرف بمقر قناة ليبيا الوطنية. السبب الرئيسي وراء هذه الاشتباكات هو اختطاف أحد عناصر قوة الردع أو أحد قيادات قوة الردع الخاصة من قبل رئيس الحرس الرئاسي أو ما يعرف محليا بأيوب بوراس، وهي قوة تحتسب كقوة نظامية ولكنها تقوم ببعض الأعمال الاستفزازية لربما لبعض القوات الأخرى. هذه المرة اختطاف أحد العناصر البارزة في قوة الردع الخاصة مما أدى لهذه الاشتباكات. لربما هناك جهود الآن يقوم بها المجلس الرئاسي بصفته قائد أعلى لربما بوقف الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة. نعم هناك لربما إجراءات، هناك بيانات صدرت عن المجلس الرئاسي بصفته قائد أعلى، ولكن لربما منذ دقائق حسب مصادر مطلعة هناك فعلا جهود وبوادر في عمليات وقف إطلاق النار. نتحدث فقط على دور الحكومة هنا التي اكتفت بإعفاء وزير الداخلية من منصبه و تعيين وزير آخر بدلا عنه. لربما هذه هي النقطة الوحيدة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية حتى الساعة.
يمنيا، حيث أحبط مجاهد الجيش واللجان الشعبية في اليمن اليوم زحفا لمرتزقة العدوان في محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري يمني أن مرتزقة العدوان خرقوا اتفاق التهدئة ونفذوا زحفا واسعا غرب مديرية حيس، مؤكدا أن المجاهدين كسروا زحف العدو وأجبروه على التراجع والانكسار بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأدان المصدر استمرار قوى العدوان في خرق اتفاق التهدئة في الحديدة والهدنة الأممية محملا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك. وكانت الحكومة الوطنية بصنعاء قد هددت برد عسكري رادع في حال مواصلة تلك الخروقات. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وكانت بلدة كفر قدوم بقلقيلية وبلدة بيتا وبيت دجن بنابلس ومسافر يطا بالخليل مسرحا لهذه المواجهات. وعلى حاجز ترقومي العسكري غرب الخليل أصيب عمل فلسطيني أثر إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه العمال الذين حاولوا العبور إلى أراضي عام 48. إلى ذلك اعتقلت القوات الصهيونية 3 شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات لها بمخيم جنين وبلدة قباطية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن زيارة التي تعتزم القيام بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان ليست فكرة جيدة. وقال بايدن في معرض ردي على سؤال بشأن زيارة محتملة لبلوسي إلى تايوان أن الجيش الأمريكي يعتقد أنها ليست فكرة جيدة. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. بحرية حرس الثورة الإسلامية تؤكد أن دخول الصهاينة للخليج الفارسي سيزعزع أمن المنطقة. أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. استمرار المعارك في العاصمة الليبية طرابلس يؤدي بعشرات القتلى والجرحى ويوقف مطار معيتيقة. نشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
الله 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 الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم. عند تداعيات القصف التركي الذي أودى بحياة مجموعة من المواطنين في العراق وذهب ضحيته شهداء وجرحى، سنتوقف في هذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران، حيث يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848، 09-8-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-8-9388-784-50. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تداعيات القصف التركي على منطقة دهوك العراقية ما زالت تشغل الرأي العام العراقي والعربي إدانة في ظل نفي الخارجية التركية حتى اللحظة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء وتحميل القصف لمن أسمتهم بالإرهابيين، بالتحديد لحزب العمال الكردستاني. يرى مراقبون أن القصف التركي لمنطقة دهوك والتي تقع ضمن منطقة كردستان شمال العراق يشكل ذروة التحدي بالنسبة للعلاقات التركية العراقية، وأن تركيا اتخذت خطوات متتالية في العراق أظهرت بأن السبب الأساس لقصفها لمناطق عراقية ليس بسبب خلافها مع حزب العمال الكردستاني، وإنما من أجل الاستحواذ على محافظتي الموصل وكركوك حسب تعبيرهم. أكد المراقبون أن ما أثبتته التحقيقات الدولية هو أن القصف كان من اتجاه الأراضي التركية، والحكومة التركية على علم بذلك، لكنها تنصلت عن المسؤولية وقالت أن حزب العمال هو من قام بالقصف، مشيرين إلى أن حزب العمال الكردستاني لا يملك القدرات العسكرية الكافية أساسا للقصف مباشرة. ويرقى الكثير من المراقبين العسكريين بالتحديد أن تنصل تركيا عن مسؤوليتها في قصف المنتجع السياحي في العراق ومحاولة نسبه إلى حزب العمال الكردستاني، ومن أجل أن تظهر أنقرة بأن حزب العمال منظمة إرهابية ومن حقها أن تسعى إلى استئصالها حسب وصف الكثير من القادة السياسيين والعسكريين في العراق. بدورهم يرى الكثير من الباحثين في الشؤون التركية أن سبب الرئيس القصف التركي المستمر لشمال العراق هو خلاف أنقرة مع حزب العمال الكردستاني الذي يمكث في جبال قنديل. يقال أيضا أن تركيا منذ التسعينات وهي تقوم بعمليات في شمال العراق، كما لديها قواعد في تلك المنطقة كما نعلم جميعا، وتعلم بذلك الحكومة العراقية المركزية في بغداد. هناك تحليلات أشارت بأن مشكلة تركيا مع هذه المجموعة حزب العمال الكردستاني بالتحديد تنعكس بشكل مباشر على العراق، وذلك بخرقها المستمر لسيادة الأراضي العراقية. تركيا تتدخل بشكل سافر في الشؤون العراقية، وذلك بدعمها للقبائل وبعض الشخصيات العراقية، وذلك لأنها تستضعف العراق وترى بأن سيادته منقوصة ولا يمكنه أن يدافع عن نفسه نظرا للانقسامات الداخلية، لذا فهي من تتولى حل الخلافات مع حزب العمال الكردستاني كما يدعي الجانب التركي. طبعا يعتبر الكثير من الباحثين اليوم بالشؤون التركية ما قامت فيه تركيا من قصف على إدهوت بأنه كان خطأ عسكري، لن تستطيع تركيا تفادي تبعاته لأنه وضعها في معرض الإدانات والاستنكارات الدولية، تحديدا سيعرقل مسير العلاقات الشعبية والرسمية بينها وبين العراق. والكثير من التحليلات الأخرى والتنديدات التي صدرت بالإضافة إلى البيانات الشعبية والحزبية، وزارة الخارجية في بغداد كان لها موقف، رئاسة الوزراء، الرئاسات الثلاث، غدا ستكون أو سيكون في مجلس النواب العراقي اجتماع يتحدث حول هذا الخرق، حول هذه الجريمة، نتحدث عن دماء سالت، عن 9 شهداء وعشرات الجرحى حتى هذه اللحظة، البعض منهم إصابته خطيرة، وتقطيع أشلاء العراقيين بهذا الشكل من قبل المدفعية والقوات التركية أمر مرفوض بكل المقاييس والمعايير كما أجمع على ذلك الساسة في العراق. إذن تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية سيكون محور نقاش. رافقونا
الطهران، برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. الطهران.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم من جديد استرسالا في الحديث حول هذا الموضوع، حيث يرى الكثير بأنه يجب على الحكومة التركية أن تعيد تنظيم علاقاتها مع العراق، لأن زمن استثمارها للنفط والغاز في كردستان العراق بدأ بالأفول، وذلك بسبب التفاهمات واتفاق الرأي حول إدانة واستنكار القصف على دهوك بين كافة القوى العراقية. يقول بعض المحللين السياسيين العراقيين أن تداعيات القصف التركي على منطقة دهوك بالنسبة للعراق سيكون على مستويين، الأول على مستوى الشارع العراقي الغاضب والذي سيقاطع المنتجات التركية كأقل تقدير أو على أقل تقدير، والثاني المستوى الرسمي والحكومة. الخارجية العراقية قالت بشكل رسمي أن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن قصف مدينة دهوك، ووصفت إنكار أنقرة المسؤولية بأنه مزحة سوداء. المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف قال اليوم بأن رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من يقف وراء الاعتداء، وهو ليس الأول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة، وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو مزحة سوداء لن تقبلها الدبلوماسية العراقية. فيما يتعلق بمجريات التحقيق، أوضح الصحاف أن لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء، وهي ذات جهد وطني، وأضاف إن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك، وكل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن هذا الاعتداء. وقال إن الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي، وأشار إلى أنه تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك، وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن العراق سلامته وأمنه. ووصف الصحافي الاعتداء بأنه الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق، ولفت إلى أن ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ أن هناك فقط محظر الشماع أبرمته أنقرة مع النظام الصدامي السابق، والمحظر رغم ذلك يلزمها بأن تطالب أو تطلب إذن من الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كيلومترات، وهو لم يلتزموا بالمحظر ذاته أو هم لم يلتزموا بالمحظر ذاته. عند المطالبات بطرد السفير التركي، قال الصحاف إن بغداد طلبت من القائم بالعمال العراقي في أنقرة العودة البلاد، وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغ بالمواقف العراقية وما سيتخذ من إجراءات الحكومة تستند لخطوات متعددة كلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء لها، ولا نزال نعتمدها ضمن مسارات ومدد لاحقة. فيما يتعلق بأوراق الضغط العراقية للرد، قال الصحاف أن هناك خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما في مقدمتها، أنه لوح بأن العراق له خيارات متعددة ضمن أمنه وسيادته، ربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية الأهم بالنسبة لتركيا طبعا، وثانيها الخطوات زيارته إلى مقر وزارة الدفاع ولقائه بالقيادات الأمنية وبحث أمن وسيادة العراق وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات. هذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية. هذا وقد صدر التنديدات، سوف نحاول أيضا التوقف عندها في هذا اللقاء. من ألو طهران، رافقونا. ما التداعيات السياسية والعسكرية المتوقعة للقصف التركي على دهوك العراقية؟ لماذا حاولت أنقرة التنصل من المسؤولية عن هذا القصف رغم أن كل الدلائل والمؤشرات الأمنية والعسكرية تشير إلى تورط الجيش التركي في ذلك؟ وكيف ستتعامل حكومة بغداد مع التهديد لأمن العراق القومي؟ تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء في طهران. تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية لا زال محور موضوع النقاش. ساعتنا الشرفية 9:26. الأخ العزيز عبر الواتساب صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم ويشارك معنا في هذا اللقاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. كيف تجرأت أنقرة على ضرب العراق واحتلال الشمال السوري لولا التخاذل العربي والتفكك؟ وإذا ما بقينا هكذا سنفقد مزيدا من الأراضي العربية إلى هذه الدولة أو تلك. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة. حقيقة من أمين العقاب أساء الأدب، هذا المثل نردده دائما في قضية ما ارتكبه الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، القوات التركية وغيره من الأمثلة كثيرة. حقيقة قضية أمنهم لهذا العقاب أو اعتقادهم بأنهم آمنون من العقاب، وهذا ما لا يمكن تقبله أو يعني التوقف عنده بشكل أو بآخر إلا بالسخرية. كيف يمكن أن يأمنوا من هذا العقاب؟ إذا أمنوا من العقاب السياسي سوف يكون هناك تأديب لهم بالتأكيد، شعبي أو عسكري أو حزبي حتى. لا يمكن أن يتركوا أو يترك هذا الاعتداء ويمر مرور الكرام، باعتبار أن الجريمة كبيرة وأن الدماء التي سالت في منتجع سياحي يعني بعيد كل البعد عن أي صراع أو مشاكل، وتواجد مناطق تواجد حزب العمال الكردستاني واضحة في جبال قنديل. المنتجع السياحي الموجود في دهوك بعيد كثيرا حقيقة عن ذلك المكان الذي أريد استهدافه. كيف لي أن يكون خطأ للإحداثيات أن يودي بهذه الجريمة؟ وإذا كان الأمر كذلك ونقول خطأ في الإحداثيات، كيف يمكن التعليق على هذه الجريمة؟ من سيعوض الضحايا؟ من يضمن عدم تكرارها؟ والكثير من التساؤلات اليوم مطروحة. يعني البعض يسأل ويقول لماذا تكثف أنقرة الاعتداءات على العراق في هذه المرحلة بالتحديد وهي المرحلة الأكثر حساسية؟ هل يأتي القصف التركي على دهوك العراقية في التوقيت الخاطئ لتركيا رغم نفيها المتكرر لهذه العملية؟ ماذا عن المعادلة الجديدة التي فرضتها هذا الاعتداء بتوحيد التصعيد ضد تركيا؟ إلى أين يمكن أن توصل إجراءات الحكومة والبرلمان في العراق التحرك الشعبي لمحاسبة الجانب التركي أو الجيش التركي؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة اليوم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رأيناه اليوم يندد بهذا القصف المدفعي الذي استهدف المنتجع السياحي في قضاء زاخو بمحافظة إدهوك، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، ودعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم.
بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. ألو طهران.
حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ألو طهران. تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية لازال محور النقاش. يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات من العراق الأستاذ حسين فلسطين، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسين، السلام عليكم.
السلام، أهلا وسهلا بكم وأهلا بمستمعيكم الكرام، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء أن نتوقف معكم عند هذا الاعتداء وتداعياته على المستوى السياسي كبداية. تفضل.
نعم. بكل تأكيد الجرائم التركية لم تبدأ ولم يكن عنوانها الأول جريمة إدهوك. الجرائم التي سبقت هذه الجريمة متعددة وكثيرة، وللأسف أنتم دائما تسألون عن المواقف السياسية في العراق يا أخي الكريم وجميع المستمعين الكرام ممن ينصتوا جيدا لإذاعتكم المحترمة. لا موقف سياسي في العراق، الموقف الوحيد المشرف هو الموقف الشعبي، الموقف الشعبي الذي تتبناه المقاومة العراقية، فصائل المقاومة، بعض الشخوص، وهنا أحدد بعض الشخوص القليلة، بعض الشخوص الخيرة التي نددت بقوة للجرائم التركية التي ترتكبها. هنالك يا عزيز مالك والعراقيين بالفعل مصدومين من درجة العمالة، المبالغة بالعمالة للجانب التركي. هنالك أذرع تركية في العراق، وخصوصا في، وأقولها وعلى مضض حقيقة، في ككرد وكمكون سني، وهنا لا أعني المكونات، يعني من يمثل هذه المكونات. اليوم وأنا أتابع المواقف السياسية لبعض الكتل السياسية وزعماء الكتل السياسية والشخصيات الكردية والسنية، حقيقة مواقف مخزية جدا لا تناسب عرث وتاريخ وحضارة العراق الممزوجة بالمقاومة والسيادة والإباء.
طيب.
نعم.
أستاذ حسين، لا بأس هنا نتوقف معكم قليلا لنتحدث عن جلسة البرلمان المتوقعة غدا لمناقشة هذا الأمر. هل يمكن أن تقدم شيئا لهذا الملف لأهالي الضحايا ذوي الضحايا؟
نعم. بكل تأكيد مجلس النواب العراقي هو مجلس ممثل للشعب. هنالك أغلبية عراقية، أنا لا أشكك بوطنية أحد، كل السادة النواب محترمون، لكن أنا أعتقد أنه لا يوجد توافق في مجلس النواب ضد الجريمة. وهنا أعني التوافق ليس مسألة التوافق توافق إعلامي. قد يكون هنالك جلسة تكون هنالك جلسة وقد يكون هنالك موقف موحد ضد الجريمة يوم أمس، لكن مسألة التنفيذ عزيزي سوف لن تكون، وأنا واثق تماما أنه لن تكون أي إجراءات تنفيذية بحق تركيا.
لماذا أستاذ حسين؟ لماذا؟
يعني بكل تأكيد سيد العزيز، الجميع يعلم أن هنالك أحزاب سياسية وحركية وكردية تتعامل بل تتفاخر وتبرر اليوم زعيم أكبر كتلة سنية زين يبرر جريمة الأتراك تركيا. هنالك وقبل ساعة أنا كنت أتابع مع أحد الأخوة مع الأخ ناشطين الأكراد يتصل بي يصرخ ويبكي ويقول القوات أو الميليشيات الكردية الآن تعتقل المتظاهرين تعتقل المتظاهرين الذين يتظاهرون تنديدا بالجريمة التركية. أي موقف يا أخي تنتظر من هكذا سلطات بائسة، من هكذا شخص حل منحطة حقيقة. أنا قد يكون إنه وأنا أمثل الحقيقة وأتشرف أن أمثل العراقيين على إذاعتكم، هنالك حالة من الضجر، هنالك حالة من اليأس، هنالك انفعال غير طبيعي زين في الشارع العراقي. الأتراك تجاوزوا على كل المستويات، الأتراك لا زالوا متهمين بدعم وإدخال تنظيم داعش الإرهابي، الأتراك لا زالوا يقطعون 90% من المياه عن العراقيين، الأتراك لا زالوا يضربون يوم، هنالك ضربات يومية زين للحدود العراقية والقرى العراقية في كردستان، هنالك أربيل مأسورة يا عزيزي، أربيل أسيرة، أسيرة بيد
أخرى. سيد حسين يعني هناك من يعتقد بأن ورقة الضغط أو أوراق الضغط لدى كلا الجانبين العراقي والتركي كثيرة. أولا ورقة المياه وما شاكلها من الأوراق الأخرى بالنسبة بيد تركيا لا زالت تلوح بها، الورقة الاقتصادية بيد الجانب العراقي أيضا يلوح بها، يعني يكفي أن تتوقف أو يتوقف العراق عن استيراد ما يستورده من مليارات الدولارات من تركيا لانهيار الاقتصاد التركي خلال عدة أسابيع. هذا ما قاله أحد المحللين السياسيين الأتراك قبل فترة وجيزة قبل هذا الحادث بالتحديد في حديث حول الاقتصاد التركي وعلاقته بدول الجوار، قال يمكن لنا أن نتصور أي شيء إلا أن يكون هناك أو تكون هناك مشكلة اقتصادية بيننا وبين الجانب العراقي، أن نخسر السوق العراقية يعني ذلك انهيار بكل ما تعني الكلمة للليرة التركية للعملة الموحدة في تركيا وكذلك للاقتصاد التركي. هذه الورقة يفهمها العراقي جيدا، وزارة الخارجية بدأت تتحدث عنها بشكل غير مباشر، الأحزاب تحدثت عن ذلك، الشارع العراقي يتحدث عن ذلك، بالإضافة إلى أوراق كثيرة أخرى سياسية دبلوماسية، يعني عودة القائم بالأعمال أو السفير العراقي في تركيا وسحبه إلى بغداد وتسليم ورقة احتجاج من قبل وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي والقائم بالأعمال في بغداد، أيضا كل هذه نقاط تؤشر إلى أن الحكومة تتحرك بهذا الاتجاه. لكن تتحدث وتفضلتم أستاذ حسين بأن هذه الخطوات ليست بمستوى الجريمة، تفضل.
نعم عزيزي، بالنسبة لما أو ما تحدث به المحلل السياسي التركي، يعني أنا حقيقة أستاذي الكريم، حقيقة هنالك مشكلة في العراق، هنالك مشكلة كبرى في العراق، مشكلة يفهمها الجوار العراق أكثر مما يفهمها الداخل العراقي. الجوار العراقي يعلم تماما أنه لا إجراءات تتخذ بحق المعتدين،
للأسف
هنالك كيان في يجاور العراق، هنالك كيان سعودي تسبب بقتل أكثر من 3 ملايين عراقي منذ عام 2003، دعمها أكبر المنظمات الإرهابية. لا يوجد اتخاذ إجراء حقيقي يا أخي، لا يوجد اتخاذ. من أمن العقاب أساء الأدب عزيزي. يعني هنالك الجار السعودي كما تحدثت لك تسبب بقتل وإعاقة وتدمير البنى التحتية العراقية لأكثر من 20 عام. ما الذي جرى؟ ما الذي اتخذ بحق الكيان السعودي؟ هنالك تودد وتوسل غير مقبول، مقرف حقيقة من الجانب العراقي للكيان السعودي. فما الذي سيحدث مع الجانب التركي؟ الجانب التركي يعلم تماما انه لا اتخاذ لاي اجراء كان، اي اجراء مؤذن للجانب التركي لا يمكن ان يحدث، لا يمكن ان يحدث. وانا اثق تماما بالقواعد الشعبيه في العراق انها اقوى من يمثلهم في بغداد وغير بغداد. لا يوجد اي قطع علاقات اقتصاديه، ومن الممكن انه اتحدث اليك في وقت لاحق واقول لك انه لا اجراءات تذكر ولا اجراءات عقابيه او تاديبيه تذكر. مساله سحب القائم بالأعمال أو القنصل أو استدعاء أو كذا، هذه الأمور لا يعني لا تناسب الجريمة، لا تناسب الجريمة، لا تناسب الاعتداءات. نحن نعاني من مؤامرة بعثية قام بها الطاغية صدام منذ أكثر من 35 عام، سلمت جانب العراقي إلى 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 إلى, إلى, إلى تركيا وغير تركيا. زين، والآن نحن نعاني حقيقة من التزامات فرضها البعث. هذا وإن كان الآن أكو توجد أسطوانة أنه هنالك اتفاقات سابقة عقدها نظام البعث المنحل. هذا النظام ليس نظاما شرعيا يا أخي العزيز، وفي الأمم المتحدة قوانين الأمم المتحدة اتفاقات. طيب. مع
سيد حسين، سيد حسين، يعني أعتذر منك على المقاطعة، فقط أجيب على هذه النقطة. نعم. باعتبار أنها تطرح في الإعلام. نعم. كثيرا السيد الصحافي المتحدث. نعم. باسم الخارجية اليوم توقف عندها. نعم. وقال أن ما يدعيه الجانب التركي من أن هناك اتفاقية تسمح له بالتوغل في العراق هذا أمر غير صحيح، إذ أن هناك فقط أستاذ حسين، هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام الصدامي المقبور. رغم ذلك هذا المحضر يلزمها بأن تطالب أو تطلب الإذن من الحكومة العراقية في بغداد، وأن لا يتجاوز التوغل 5 كيلومترات، وهو لم يلتزم به الجانب التركي. نعم. حتى هذه اللحظة. تفضل.
نعم، أتحدث بلسان تركي، أنا أتحدث بما يتحدث به الأتراك. أقول وإن كان هنالك اتفاقا قد عقد بين نظام البعث المنحل وبين الجانب التركي، فهذا الاتفاق أو المعاهدة أو أي شيء أو محضر غير ملزم للعراق.
أحسن.
النظام البعثي نظام غير شرعي، وهنالك قوانين في الأمم المتحدة لا تلزم البلدان تغيير أنظمة. هذا ذلك نظام غير شرعي، نحن غير ملتزمين به. واليوم السيد كما قلت السيد الصحاف، وإن كنت غير متابع لحديثه، مؤكد أنه متابع جيد وهنالك وثائق كشف عنها، أتصور أنه حتى الحديث في لا أجبر أن أتحدث بما يتحدث به الأتراك. لا أجبر تماما ولا أتحدث. أنا شخصيا أدعو زعماء العراقيين، وهنا أخص سماحة السيد مقتدى صدر والسيد المالكي، أخص هؤلاء الاثنين حقيقة، أن يجبروا وزارة الخارجية بعدم الحديث نهائيا، لا يتحدثون باسم العراق صراحة. زين، هنالك مواقف يرغم عليها الكاظمي، يرغم أن يتخذها الكاظمي. هاتين الشخصيتين، وإن كان هنالك شخصيات محترمة ومقدرة ولها حضور الشعبي والسياسي، لكن أتصور أن هؤلاء الشخصين زين ممكن أن يجبر على اتخاذ إجراءات أنا أتصور أنها لا تتخذ، لكن على الأقل على الأقل يكون هنالك تحرك من 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 هاتين الشخصيتين.
طيب. أتحدث ويستمع إلينا المستمع الكريم في هذه اللحظات، نتحدث عن المعادلة الجديدة ما بعد هذه الجريمة. اليوم هناك توحيد التصعيد ضد أنقرة في العراق، يعني نرى المساجد والأحزاب والجهاد، وكما تفضلتم وأنتم منهم أستاذ حسين بالتأكيد كمواطن عراقي، وتتشرفون بهذا الموقف بأن يكون لكم موقف ضد هذه الجريمة، شاجب لهذه الجريمة، أن تكون هناك عقوبات رادعة لعدم تكرارها. اليوم هذا اليوم أيضا كان هناك قصف على بعض المناطق في دهوك، هذا اليوم قبل عدة ساعات كان هناك قصف توقف عنده البعض، لكن للأسف لم يظهر للإعلام بالشكل الصحيح واللائق. إذن كما تفضلتم، من أمن العقاب أساء الأدب، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ موقف واضح وصريح من هذه الجريمة. تفضل.
يا أخي العزيز، وإن كنت لا أتفق معه، يوم أمس ظهر أحد النواب السابقين وقال نحن بحاجة لمن يوصف بالميليشيات، العراق بحاجة لمن يوصف بالميليشيات، ذلك تعبير لا أريد أن أدخل بتفاصيله. أخي العزيز، العراق وكل أركح يقولها بملء الفم، نحن بحاجة لفصائل المقاومة، ورسالتي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، أخص بها السيد مقتدى الصدر، أنا أوجه لك رسالة، هذه الفصائل هي أساس سيادة العراق. زين، هنالك تفصيلات كبرى ممكن أن يكون المقربين أو أن هم أقرب لك ممكن أنه يشرحوا لك ويوضحوا لك كيفية أن يوزن المعادلة السياسية ويوزن المعادلة الجغرافية في العراق. ممكن أنه العراق لا يتحمل، ظاهرا أنه العراق لا يتحمل مستوى الرد. يا أخي العزيز، نحن هزمنا أكثر من 50 دولة تمثلت بداعش، نحن هزمنا الكيان السعودي الممثل الشرعي لداعش، الكيان السعودي أكثر من 400 مليار دولار سلحة، هو لا يوجد جيش هنالك، يعني لا يوجد، والدليل منذ أكثر من أعوام لم يتقدموا ولو لخطوة في اليمن. نحن حاربنا تنظيمات تمثل دول، نحن حاربنا تنظيمات، أنا لا أدعو للحرب صراحة، نحن متعبين مرهقون من سياسة الحروب، لكن هنالك أعتقد عملية جر للعراق لأن يواجه ميدانيا. وأعتقد وأوجه رسالة أن العراق غير قادر على المواجهة، فأعتقد أن نهايته ستكون قريبة.
طيب، أتمنى لكم كل الخير أستاذ حسين من العراق، ولأهل الشهداء
الرحمة والغفران،
وكذلك الصبر والسلوان لعوائل الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مع شكر الجزيل لكم أستاذ حسين فلسطين.
شكرا لكم ولمشاعركم النبيل. شكرا لكم.
الطهران منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في الطهران. عند تداعيات القصف التركي لدهوك العراقية، وعلى ما يبدو أن الشارع العراقي لا زال غاضبا بسبب هذه الجريمة التي ارتكبت، وهنا توقفنا مع الأستاذ حسين وتساءلنا، طرحنا بعض التساؤلات. حقيقة اليوم نقول بأن الجانب العراقي ملزم، الرسمي العراقي ملزم بأن يكون هناك رد بمستوى الجريمة التي حصلت. أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مسامة الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جمعة مباركة. القصة التركي لمن تقدهك العراقية عملا غير مقبول لدى الحكومة والشعب العراقي، وهو تعدي على دولة ذات سيادة، وقد يفضي إلى ما هو أبعد من استدعاء السفراء أو قطع العلاقات بين البلدين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي الذي كتب، يقول افتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. أخي الكريم والفاضل، نعم يجب أن يكون هناك موقف بمستوى هذه الجريمة التي حصلت وحدثت. الأخ عبد الله من السنغال أيضا يسلم علينا ويقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم. نعتقد أن أو تعتقد تركيا أن القصف كان من تنظيم حزب العمال الكردستاني وفقا لبيان صادر عن قوات الأمن التركية، هذا كل ما سمعناه، لكن الحقيقة أخي عبد الله أن الأمر ليس كذلك، وأثبتت اللجنة المختصة بالإشراف على ذلك بأن القصف جاء من جهة القوات التركية مباشرة للسلاح المستخدم ولوجود المدفعية بيد القوات التركية المتواجدة والمتوغلة داخل الأراضي العراقية فقط، ولا يملك حزب العمال الكردستاني البككة اختصارا أي من أفراده هذا السلاح الذي تم من خلاله استهداف المنتجع السياحي. طبعا الصور التي شاهدناها جميعا لأشلاء الضحايا للجرحى كانت صور موجعة ومؤلمة بكل ما تعنيه الكلمة، باعتبار من تم استهدافهم نساء وأطفال عزل في منتجع سياحي بعيدين كل البعد عن أجواء القتال أو الحرب أو الجبهات. هناك مشكلة ما بين حزب وما بين القوات التركية، ما علاقة المنتجع السياحي، ما علاقة الأطفال أو النساء في هذا المنتجع بهذا السجال أو هذه الأزمة، مع العلم أن القوات التركية متوغلة متواجدة داخل الأراضي العراقية التي لا يوجد أي قانون أو شريعة تسمح بوجود هذه القوات على الأرض العراقية، وحتى شبر واحد داخل الأراضي العراقية غير مسموح لها، كما أن القوات العراقية لا يمكنها أن تدخل الأراضي التركية لعدة كيلومترات كما فعلت، لعشرات الكيلومترات اليوم تدخل القوات التركية دون رادع، وتمر السنين والسنين ولا زالت الجرائم ترتكب. هناك المئات ممن استشهدوا وجرحوا بسبب هذه الأعمال، مدنيين يدفعون ثمن الأخطاء، أخطاء الأحداثيات التي يستلمها أو تستلمها القوات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية داخل الأراضي العراقية. لذلك اليوم هناك من طرح ضرورة إبرام قانون أو إصدار قانون في مجلس النواب العراقي يجرم تواجد هذه القوات على الأراضي العراقية، وأن تتحرك القطاعات العسكرية باتجاه دفعها أو ردها أو إعادتها إلى الأراضي التركية. المعادلة الجديدة التي اليوم نتحدث عنها هي رفض لكل تواجد تركي على الأرض العراقية بكل ما تعنيه الكلمة. الأخ بدر حسين معنا من العراق. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لك أخي الكريم، وتحياتي لتمدر إلى الطهران العربية والمستمعين الأكارم في كل مكان. حقيقة في البداية أنا أعزي عوائل الشهداء بهذه الفاجعة الأليمة، وكذلك أتمنى الشفاء العاجل للجرحى. حقيقة الأمر يعني الموضوع أصبح صار منتهى، لكن ما رد يعني للأسف هدفنا ما يريد أن يكون الموضوع يعني ينتهي يمر مرور الكرام بدون وجود تحرك.
أكيد.
المضحك يعني أنا من الدول التي الآن هي الدول تدعي بأنها دول عربية وتتكلم باسم العروبة مثل دول الخليج العربي وإلى آخره، هذا الصمت الواضح رغم وجود العلاقات السيئة أو المتوترة ما بين دول الخليج وتركيا. نعم هنالك تحسن في الأيام التي فاتت، ولكن هنالك نوع من التوتر، نوع من الضغوط في العلاقة. رغم هذا الأمر لحد الآن لم نرى من هذه الدول العربية أي تحرك، سكوت إعلامي، وسائل الإعلام التابعة لهم سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية تذيع الخبر كخبر مثل الأخبار عادية، ولا كأنما دولة عربية تربطها روابط قومية وتعرضت إلى هجوم من قبل دولة لها تاريخ معاداة الوطن العربي ومعاداة الأمة العربية وهي تركيا. هذا يعطي دليل واضح. فقط أريد أن أوجه ندائي خاصة هذا الجيل الصاعد اللي يخدع ببعض المصطلحات، يخدع ببعض الأمور. هؤلاء هذه مثل ما قال زعيم ليبيا معمر القذافي، كان يسميهم نواب الاستعمار، هذه الأنظمة السياسية الحاكمة الآن في الدول العربية فيما دول الخليج. ماذا تترجون من أنظمة مطبعة للكيان الصهيوني؟ ماذا تترجون من هذه الأنظمة التي تعقد صفقات منها سرية ومنها علنية مع الكيان الصهيوني الغاصب؟ لذلك لا نترجى منهم خير. يجب على الشباب العراقي أن يكون له وعي بما يحصل، وهذا مع خالص العرض والاحترام والتقدير لكم. شكرا جزيلا لك
بدر حسين من العراق، إشارتي لتلك الدول العربية المطلعة على الخليج الفارسي، خصوصا في قضية التعاطي والتعامل والنظر بعين دائما واحدة للأمور وقضايا الأمة. لنقل أن هذا الاعتداء لو حدث من دولة أخرى غير تركيا بدون تسمية طبعا، بالتأكيد كان له موقف آخر، وكان الموقف سيكون بعيد كل البعد عن ذلك الشجب أو التنديد الغير رسمي حتى، يعني التنديدات الرسمية لم نسمعها للأسف الشديد. لذلك نقول بأن هذه الدول عليها أن تعيد من حساباتها. اليوم هناك حقيقة، اليوم هناك واقع جديد موجود ما بعد هذا الاعتداء. هذا الواقع يقول بأن الجانب العراقي لن يسكت بعد الآن على أي اعتداء على الأراضي العراقية. اليوم كما نوهنا هناك اعتداء جرى على مدينة دهوك مرة أخرى في زاخو، بعض التقارير تحدثت من هناك بأن القوات التركية من جديد قصفت بعض المناطق مستهدفة كما تدعي حزب العمال، المئات من الشهداء، المئات من الجرحى، ولا زال الجانب التركي يستخدم ذات السياسة في التعامل مع الجانب العراقي في استضعاف الجانب العراقي، وكان العراق غير قادر على الرد. العراق قادر على الرد والرد بقوة كما تفضل الأخ العزيز قبل قليل. داعش التي مولتها عشرات الدول وجاءت بدعم من عشرات الدول لم تستطع أن تبقى على الأرض العراقية، فما بالك بالقوات التركية وهي تمثل دولة واحدة لا أكثر. أبناء العراق الغيارة قادرون على أن يردوا الصاع ألف صاع وليس صاعين إذا ما تم الاعتداء على حرمات الوطن أو أرضه أو أبنائه. وهنا نتحدث عن نساء وأطفال وشباب وشيوخ استشهدوا في المنتجع السياحي بسبب القصف التركي بشكل واضح وصريح ومباشر على أي حال. طبعا بقيت العديد من التساؤلات تنتظر الجواب. كيف سيكون وضع القوات التركية على أرض العراق بعد المطالبة بإخراجها شعبيا وبهذا الشكل الذي شاهدناه؟ كل محافظات العراق انتفضت من أجل إخراج القوات التركية من الأرض العراقية. إلى أين يمكن أن توصل إجراءات الحكومة في بغداد؟ البرلمان الذي سيجتمع غدا، التحرك الشعبي لمحاسبة الجانب التركي على هذه الجريمة، على هذه المجزرة التي ارتكبت، ولو ارتكبت في دولة أخرى ربما لقامت حرب بين الجانب المعتدي والمعتدى عليه. الأيام القادمة ستفصح أيضا عن ما سيتخذه من إجراءات الجانب العراقي، الحكومة العراقية، إجراءات اقتصادية سياسية وعسكرية. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله. السلام عليكم.